الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايع به أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وقوله نهى عن بيع حبل الحبلة يعني الحمل، الحمل يطلق عليه الحبل، فيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وفي قوله بيع حبل الحبلة للعلماء فيه تفسيرات، ما صورته هذا البيع المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في بعضه من الجهالة، جهالة الأجل، وفي بعضه جهالة المبيع. فقيل، وهذا تفسير ابن عمر الذي ذكره المصنف هنا، يقول هذا البيع كان يتبايع به أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور أي الناقة إلى أن تنتج، يعني يبتاع الجزور البعير إلى أن تنتج الناقة، يعني تكون هناك ناقة حملها موجود في بطنها الآن. ثم يقول له أنا أبيعك هذه الناقة إلى أن تلد ناقتك هذه الحمل الذي في بطنها، ثم هذا الحمل الذي في بطنها يحمل وينتج أيضا. فانظر إلى جهالة الأجل، كم سنة ستأخذ هذه واحدة، لأن الحمل يعني هذا الناقة يبقى حملها في بطنها 12 شهرا، ثم إذا ولدت متى تحمل مرة ثانية؟ بعد سنة، بعد شهرين، بعد 10، ما يدرى. إذن فالمدة مجهولة، وقد يموت هذا الذي في بطنها فلا تلد، قد تموت هي فلا تلد أصلا. فهذه من بيوع الجاهلية التي حرمها الإسلام لما فيها من الجهالة ومن الغرر. تفسير آخر يقول أنا أبيعك إلى، وفيه إشارة في الحديث أنهم ما يبيعون كل ناقة، يعني يبيعون الكبيرة السن التي هم يعني قد زهدوا فيها، هي أشرفت على الهلاك، فإن جاء هذا الحمل جاء، ما جاء أصلها هي يعني هالكة، فيبيعها بهذا. وفيه مخاطرة أحدهما في الغالب مخاطر، فيقول التفسير الآخر: أنا أبيعك هذه الناقة إلى أن تلد ناقتك هذه الحامل. طبعا إذا كان عندنا أحد من أهل الإبل إذا قلنا حامل يضحكون علينا، لكن نحن نريد أن نتكلم بلغة الكتاب. إلى أن تلد هذه الناقة، إذا ولدت أنا أعطيك ثمن ما اشتريته منك. طيب متى تلد من ناحية ثانية؟ هل من يضمن أنها سوف تلد؟ يعني قد تموت ولا تلد أصلا، فهذا أصبح بيع فيه غرر، المدة غير معروفة وقد أيضا لا تحصل. تفسير ثالث قالوا، وهذا أيضا لابن عمر لكنه ليس هذا التفسير، تفسير آخر، يقول معناه أن تلد هذه الناقة ثم الذي في بطنها تحمل. الناقة الآن لا تحمل إلا بعد أقل شيء 3 سنوات، أقل شيء 3 سنوات. فانظر هل الفاطر هذه التعبانة ذي كيف جرت مدة وخلاف ربما ونزاع، لأنها لو ماتت يتنازعون، يقول أنا ذهب حقي وين راح لو ماتت قبل أن تلد، فسيكون هناك خصام وبغضاء، وهذا محرق يعني من الأشياء التي عمل الإسلام على لا تقع في المجتمع المسلم. هذا التفسير الثاني. الأول تلد ثم تحمل بنتها ثم تلد، أما هذه لا، تلد التفسير الثاني ثم تحمل، إذا حملت مرة ثانية، إذا حملت التي في بطنها الأنثى التي في بطنها حينئذ يحل الأجل. هذا تفسير. تفسير ثالث قالوا بأنه أبيعك هذه السلعة إلى أن تلد هذه الناقة، يعني هو تلد فقط ما فيها، يعني الحمل الموجود إذا ولدت أنا، وهذه ربما أقرب الآجال. في تفسير رابع، وأن المقصود ببيع حبل الحبل بيع الحمل نفسه، بيع نفس الحمل هذا، يقول أنا أبيعك ما في بطن هذه الناقة بناقتك هذه الشارف الكبيرة المسنة، فيكون في الثلاثة الأولى النهي علته جهالة الأجل، وجهالة الأجل لا تجوز، بل لا يكون العقد معها باطل إذا جهل في المؤجل، البيع المؤجل لا بد أن يعلم فيه الأجل وإلا لا يصح البيع. ففي الثلاثة الأولى الأجل مجهول، في الأخير هذه اللي يقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة فيه علة أخرى وهي جهالة المبيع. أنا ما أدري، قد تكون، خلينا نخرج من الناقة من التمثيل بالناقة، لو مثلنا بنعجة ولا ماعز، شوف الغرر الذي سيكون في هذا المبيع، وانظروا إلى حماية الإسلام للمجتمع وكيف حرص على أن تكون جميع المعاملات صحيحة ولا ضرر فيها على أحد ولا مخاطرة. فلو كانت مثلا ماعز هي التي يعني مثلا تأتي في بطنها بأكثر من واحد، والنعجة مثلا، فإذا باعه هذه البهيمة أو ما في بطنها، ما في بطن هذه البهيمة، أولا لا يدري هل هذا يولد أو حي، تموت هي، قد تموت ولا تلد، فيموت ولدها معها. قد يولد ميتا فيقول تعال خذ ميت جيفة، هل ليس هذا غرر ومخاطرة؟ طيب هذا من جانب. قد تلد واحد، قد تلد اثنين، قد تلد ثلاثة، إذا صار تضرر الجانب وخاطر الجانب الآخر. فهذه هي الحكمة في منع مثل هذه البيوع التي هي فيها غرر أو فيها جهالة، فيها مخاطرة، فنهى الإسلام عن كل ذلك. وهذه من محاسن التشريع الإسلامي، حيث حمى المجتمع من هذا العبث وهذا اللعب. أما في الجاهلية فكانوا لا القوي يأكل الضعيف، حصل حتى ولو بدون كانت الغارات والسلب والنهب، يعني حتى ولو لم يسمى بيعا. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري كل واحد منهي، ما يقول البائع أنا والله هو جاني أنا ما جيته وهو راضي، لا، نهى البائع والمبتاع، نهى أن تباع الثمرة، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. بدو الصلاح في الثمار يختلف باختلاف الثمرة نفسها. فمثلا في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، يعني حسب نوع التمر، إن كان التمر أو هذا الثمر أو هذه النخلة بلحها أحمر إذا نضج يبدو الإحمرار فيه، وإذا كان من النوع الثاني الأصفر يبدو فيه الصفار. هذه علامة من علامات بدو الصلاح في ثمر النخل. قبل وهو أخضر، أخضر يعني أهل المدينة يقولون سربان، الأخضر هذا لا يجوز بيعه، ولو باعه لا ينعقد البيع، البيع فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وهذا يعني نحن الآن الأولى تكاد تكون معدومة، بيع حبل الحبلة، لكن بيع المزارع موجود الآن ويقع فيه كثير من الناس، يأتي ويشتريها والبلح ما زال أخضر، هذا البيع غير صحيح، وهذا البيع فاسد، وهذا بيع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي عند العلماء يقتضي الفساد، فكل عقد نهي عنه فهو فاسد باطل، فلا بد أن يبدو الصلاح فيها. الأحمر الحلية والحلوة وما أشبه ذلك، فهذا أن يبدو فيها الحمار تحمر، الأصفر كالروثانة والبيض ويبدأ فيه الصفار، فهذا علامة من علامات الصلاح. وغالبا غالبا ما هو دائما، إذا بدأ هذا التلون في الثمرة أنها لا تفسد غالبا، إلا أن تأتي يعني شيء خارج كجائحة، برد، ثلج، ما يجي الصيف أصلا في الثلج، لكن يأتي في غير التمر، تأتي جائحة أو يأتي شيء يفسدها، شيء خارج عن طبيعة نموها. لكن النمو الطبيعي العادة إذا اصفر أو احمر فإنه لا 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 تفسد. طيب يسأل واحد، أنا كيف أعرف، يعني ما المقياس في بدو الصلاح؟ هل أنا عندي بستان مزرعة واحدة من النخل بدأ فيها الاحمرار هذا أو الاصفرار، فهل النخلة هذه أحكم بها على جميع البستان فأقول خلاص بدأ فيه الصلاح وأبيعه والباقي أخضر؟ فيه للعلماء كلام، لكن أصحه وهو الأحوط لدين المسلم ولكونه يأكل حلالا ويعمل بمعاملة
صحيحة أنه في كل نوع يعتبر التلون فيه. فمثلا لو لونت الروثانة مثلا، هو أول ما يأتي يمكن في بعض الأماكن الربيعة بدأ فيها الاصفراء، خلاص أنا يجوز بيع الربيعة التي فيها. لكن ما في البستان أنواع أخرى، روثانة وفيها بيض وفيها حلوة وحلية وإلى آخره، هل أبيعها بدو الصلاح في الربيعة؟ يقول جمع من أهل العلم لا، لابد أن يبدو الصلاح في كل نوع، ومنهم من يجيز ذلك، لكن الأحوط هو أن يبدو الصلاح في كل نوع من أنواع التمر. التمر كله جنس، يسمى جنس واحد، الثمر تمر النخل، النخل كله جنس يسمى جنس، والأنواع في داخله روثانة ربيعة عجوة إلى آخره، فهذه يسمونها أنواع. فلا بد أن يبدو الصلاح في كل نوع حتى يجوز بيعه. طيب لو بدا الصلاح، الآخرون يقولون لا، إذا بدا في جنس النخل، لكن لو بدا في العنب لا أبيع النخل. لو بدا والعنب الصلاح فيه أو بداية الصلاح فيه، علامة الصلاح فيه أن يسود ما كان بعد النضج أسود، يبدو فيه السواد. والعنب الأبيض يقولون بأن يتموه ويتلين، يعني أول ثمرة العنب تصير قاسية فيها نوع من القساوة، لكنها إذا بدأ فيها النضج تلين، لو لمسها الإنسان يجد فيها ليونة وأيضا فيها حلاوة. فيقولون بالنسبة لما يتلون يبدو فيه اللون كالعنب الأسود. الأبيض يقولون بأن يتموه، يعني يصير فيه ماء، الأول قبل الصلاح ما فيه ماء، فأن يتموه ويتلين يصير لين. طيب إذا كان المبيع من الحبوب، حنطة شعير، يقولون بأن يشتد يصير قاسي، فهذا علامة بدو الصلاح. فغالبا إذا بدأت هذه بأن بدأ الاشتداد فيه في الحب غالبا ما يفسد كما قلنا في غالب. وهناك يعني أشياء أخرى بحسبها، يعني مثل الخيار والقثة والأشياء هذه لها، يقولون بأن تطلب للأكل غالب عادة، يعني تبلغ المقدار من الكبر أو تبلغ الحد الذي تطلب فيه في العادة، لكن ما يأتي يبيع مثلا الخيار والدبة وهذه وهي زهور ما زالت زهور، هذه لا تطلب للأكل عادة، لكن إذا بلغت حدا تطلب فيه للأكل غالبا هذا هو الذي يعتبر بدو للصلاح ويجوز بيعها في شجرها. طبعا هذا البيع سيكون بالخرص، يكون خرصا. ثم حديث آخر في الموضوع نفسه ويزيد فيه قليلا، عن أنس، هذا عن ابن عمر وهذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهي هذه من الألفاظ الموجودة عندنا في المدينة، أزه ونقول حتى تزهي. قيل وما تزهي، يعني ما معنى تزهي؟ قال حتى تحمر، حتى تحمر، نبه بجزء على الباقي، يعني الأحمر فيما من شأنه أن يبدو الصلاح فيه بالإحمرار. قال أرأيت إذا منع الثمرة، إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني هو يعلل النهي هذا، لماذا نهي عن بيعها قبل أن يبدو فيها الصلاح؟ يقول أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لو أن الله سبحانه وتعالى ما أتم هذه الثمرة، فبأي حق يأخذ هذا المال؟ قال حتى تزهي، قيل وما تزهي، يعني هذه الرواية لم يبين فيها من هو السائل، من هو السائل، لكن في رواية أخرى بين في قيل لأنس، في رواية قيل لأنس وما تزهي، قال الحديث تحمر أو تصفر، فيكون التفسير من أنس. لكن هناك رواية أيضا رواها النسائي تدل على أن التفسير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذا، ثم عندما سئل أنس ذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أنه لم يقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الحكم. فإذن يعني الذين عندهم مزارع يحتاطون لمثل هذا البيع. حديث ثالث في موضوع آخر، وكان جاءنا منه لفظة في جلسة ماضية، وهي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، قال لا يكون له سمسارا. هذا الحديث أيضا في حفظ لحقوق الناس وحماية للمجتمع وللقادم بالسلع ولأهل البلد أيضا، سننظر كيف هو حماية للقادم وحماية لأهل البلد في وقت واحد، حتى لا يستغل لا هؤلاء لا الجالب هذا ولا أهل البلد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. الركبان جمع راكب، وهم الذين يقدمون بتجارة بسلع من الخارج لبيعها في البلد، فمن الناس من يستقبلهم في حدود المدينة خارج المدينة ويشتري منهم. فهذا القادم هذا قد يكون بدوي وقد لا يكون بدوي، ليس شرطا أن يكون بدويا، بل قد يكون جاي من بلد آخر، جاي للمدينة من مصر مثلا أو من العراق أو من مكة أو من اليمن، لا يعرف السعر الحقيقي داخل البلد، فيأتي هذا ويأخذ منه برخص ثم يحبسه عن أهل المدينة ويغلي عليهم، هذا وجه، فيصير تضرر هؤلاء وتضرر الجالب أيضا. والجانب الآخر أنه قد هذا الجالب يعني حتى لو ما تضرر أهل البلد، في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني خلوا ليش يغلي على الناس. هذه تأتي في لا يبيع حاضر لباد، وإن كان حتى في هذه الجزئية أيضا فيها دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذه سنة التجارة، لابد هذا الذي يأتي من هناك أن ينال شيئا، هو يسعى للكسب لكن الكسب مقنن، فلا يجوز أن يتلقى الركبان فيغلون على الناس في الداخل أو يخدعون هذا الذي لا يعرف السعر، هي تساوي في البلد مثلا 100 ويشتريها منه ب50 وبيعها على أهل البلد 150، لكن لو هو وصل للبلد ووجد ب100 باع ب100 فكسب هو 50 وكسب أهل البلد 50، مثال يعني مثال. هو لو جاء واشترى داخل البلد كالذين الآن يأتون للأغنام ويشترون ويبيع، كل الناس يعرفون أنه اشتراها وأخذ كسبا مناسبا، هذا لا بأس به. طيب الجزئية الثانية من الحديث ولا يبيع حاضر لباد، يعني الحضري المقيم داخل المدينة لا يبيع للبادي الداخل الجاي من الخارج، سواء كان بدويا أو جاي من بلد آخر، ليس شرطا يكون بدويا بمعنى بادي ساكن في البادية، لأن التفسير رباع الحاضر هو من يسكن المدن يقيم في المدن، والبادي هو الذي يسكن في البوادي. لكن هنا المراد كل جالب، لأن في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الجلب، فالجلب عامة سواء جاء به بدوي أو جاء به غير بدوي من بلد آخر، من بلد، من مدينة أخرى، من قرية أخرى. فإذا قالوا ولو كان أباه أخاه أو أباه، لا يبع له ولو كان أخاه أو أباه، وهذا حديث صحيح. قلت في 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 درس ماضي نحتاج إلى دورات في التعامل في البيع والشراء، حتى شوف سمو الشريعة، دقائق جدا وعالجتها، ولو التزمنا بها يعني كان الخير والرخاء. لكن متى يأتي اللعب هذا؟ يأتي إذا تعدينا حدود الشريعة. فيقول لا يبيع حاضر لباد، أي فسره ابن عباس عندما سئل قال لا يكون له سمسارا، أي وسيطا، لا تكون واسطة، لأن هذا يعرف السعر، المقيم في البلد، كل بلد من هو فيه يعرف أسعاره. فإذا جاء هذا فوت الفرصة، هذا غالبا الذي سيأتي يريد أن يبيع ويسافر يمشي، فيبيع بما يعني وقف عليه السعر في السوق. لكن هذا يقول لا، أنا لا، نحن نعرف الأسعار، لا نبيع إلا بكذا، فيكون قد فوت فرصة على الآخرين، هذا يتضرر المجتمع اللي في المدينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، صلى الله عليه وسلم، حكمة عظيمة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تعليم دقيق، تشريع، تنظيم، لا يوجد مثله. الآن التجارة في كثير منها إلا ما شاء ربك قائمة على خداع الناس، وكيف يستطيع أن يدلس ويأخذ أموال الناس إما بالدعايات أو بالصور أو بما يكتب عليها أو بتغيير بلد المنشأ أو بتغيير البلد المصنعة أو الصناعة واسم يكتب ومواد مقلدة تؤخذ وتجعل في علب أصلية، وخداع كثير، ومغلفات أصلية على بضاعة مقلدة، كل هذا الخداع هذا يحاربه الشرع. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. رجعنا للزراعة، أهل المدينة يناسبهم الكلام في الزراعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسرها أن يبيع حائطه. الحائط في اللغة يعني البستان، كل بستان محاط، يعني سمي حائط لأنه في العادة يحاط بسور، ويسمون هذا السور يسمونه حائط، فيقولون حائط، ويقصدون ما داخل الحائط يعني البستان. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. المزابنة يقولون أصلها مأخوذة من الزبن في اللغة، وهي الدفع بشدة، فكان كل واحد من المتعاقدين البائع والمشتري يدفع الآخر عن حقه بما يطلب منه من الثمن، وتسمى يعني في عرفهم في ذلك الوقت المزابنة، وهي كما فسرت في الحديث أن يدفع كما فسرها الراوي الثمر، يعني لو صورناها بتصوير آخر هو يقول أن يبيع ثمر حائطه، يعني يأتي هذا الثمر هذه البستان وخليه يعني بدأ صلاحه، لأن لو لم يكن بدأ صلاحه أيضا باطل من وجه آخر، لكن يبيع هذا الثمر بخرصه تمرا، يعني الخبراء يعرفون هذا البستان فيه كذا مد من التمر، حتى قال لي أحد الذين كانوا يتولون الخرص وصاحب خبرة طويلة جدا توفي رحمه الله، يقول أنا أقف على ما أدخل داخل النخل، أقف في الطرف ثم أقدر أقول هذا فيه كذا مد من التمر، يقول فيكون الفارق إذا تتبعوه يكون الفارق قليل جدا بسبب الخبرة. فهذا البستان لو قدر مثلا قال هذا فيه 1000 كيلو، تعال أنا أعطيك مقابل لذلك 1000 كيلو تمر من عندي من المستودع، وخلي لي هذا الثمر الذي في النخلة، أنا لسبب من يمكن يريد أن يبيعه رطب يجنيه أول بأول ويبيع ويكسب، أقول هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال هل ينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال لا فلا تبيعه، لأن هذا بيع الربوي من جنسه التمر بالتمر يجب أن يكون لا يجوز إلا بشرطين: المماثلة في الكيل والوزن 10 بـ10، مثلا 10 كيلو بـ10 كيلو، ما تبيع 10 بـ11 حتى ولو كان واحد ردي والآخر جيد، حتى لو تقول يا أخي هذه العجوة قيمتها 100 ريال فكيف تريد أن أعطيك مثلا برني 10 بـ10، قل بيع في السوق كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، واشتري بثمنه التمر الذي يعجبك، هذا هو الحل، ولا إشكال فيه. إذن يجب أن يكون متماثلا، وإذا كان التمر يعني الرطب في رؤوس النخل بيع بتمر في المستودع لا يمكن التماثل. لماذا؟ لأنه حينئذ إذا جف الرطب، لأن الرطب فيه ماء كثير، فإذا جف نقص ضمر، إذا جف صغر يتغير، فحرم الإسلام هذا أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، وإن كان كرما يعني عنبا بزبيب، ما تجي تقول هذا العنب اعطني هذا 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 الموسم موسم العنب كله، ويمكن هو فيه يعني بالتقدير الخبراء قالوا إن فيه 1000 كيلو أنا أعطيك 1000 كيلو من 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 الزبيب مقابل لا، أقول لك لا، هذا لا يجوز شرعا، لأن فيه غرر، فيه مخاطرة، قد ينقص النصف، قد يزيد، قد يهلك، قد، فكل هذا لا يجوز. وإن كان زرعا يعني حنطة أو شعير ما يزرع زرع، لأن هذه ثمرة في شجر وهذا الزرع الذي ينبت ويستزرع من الأرض، فلا يجوز بيعه بطعام، الطعام عام ما يطعم من الحبوب، شعير، دخن، ذرة، حنطة، فكل هذا لا يجوز. تأتي للمزرعة وتقول هذه شوف هذه أمامك حنطة أو شعير أبيعها عليك 100 كيس من الحنطة الآن، تسلمني إياه وخذ الله يرزق، يعني مهما خرج لك فهو حلال لك. لا والله مو حلال، لأنه بيع منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ضابط هذه الأشياء أن كل ما فيه غرر أو فيه جهالة، جهالة في العين المباعة أو جهالة في الأجل، فإن الشرع حرمه ولا يجوز. يعني لا يجوز، هذا فيه أيضا بيع معلوم بمجهول، يعني أحد الثمنين مجهول، أحد العوضين مجهول، يقولون أحد العوضين. دحين صاحب التمر اليابس هذا الجاف، تمره عوض لصاحب النخل، والثمر في رؤوس النخل هو بالنسبة لصاحب التمر عوض في تمره. فيقولون إذا كان أحد العوضين مجهول فإن البيع باطل. فهنا أحد العوضين مجهول، التمر معلوم بالكيل، قال أنا عندي 1000 كيلو أعطيك إياه، لكن هذا كم ما يدرى، خرص ظن، قد يصدق هذا الظن وقد لا يصدق. فإذا كان يعني الأحد العوضين أو هما معا يعني يكون أشد إذا كان اثنين مجهولة، لكن حتى ولو كان أحد العوضين مجهولا فإنه يكون البيع غير صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المخابرة هي مأخوذة من الأرض الخبار، وهي اللينة الصالحة للزراعة، يسمونها خبار، أرض خبار أي لينة صالحة للزراعة، سواء كانت لينة بأصلها أو بعمل الإنسان، يعني هو عملها، هو لينها، هو حرثها وأعدها للزراعة. والمراد هنا تأجير الأرض بما يخرج منها، لكن يكون معين. يعني انظر، لا يعني البيوع المحرمة في الجاهلية وكيف كانوا يعني يضر بعضهم بعضا ويغبن بعضهم بعضا. يأتي صاحب المزرعة ويقول له، ويعرفها، يقول له أنا أعطيك هذه المزرعة، هذه أرضي، خذها للمزارع وازرعها، ولي ما تنتج البقعة هذه والباقي لك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه جاء في حديث رافع بن الخديج يقول كنا أكثر الأنصار مزدرعا، يعني مزارع مكانا للزراعة، وكنا نبيع بكذا وكذا بهذه الصفة، فتنتج هذه وتهلك ذه، هذه تنتج اللي حددها، لأنه يعرف أرضه، فيقول لي هذه، فهذه تنتج، تأتي ما شاء الله بثمر جيد أو كثير، وتهلك هذيك، فيكون هذا المسكين يعمل سنة ولا يجد شيئا. طيب ما الحل؟ الحل أن يكونوا شركاء بالنسبة، فيقول خذ المزرعة ولي الربع ولا لي النصف ولك النصف. فالعدل، عدل الإسلام، وهذا الذي يعني عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. عندما فتحت خيبر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النصف مما يخرج منها، على النصف، عدل حتى مع اليهود وهم محاربين أمس، يحملون السلاح ويكيدون ويمكرون بالمسلمين ويحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاملهم عليه على أن يكون لهم النصف وله وللمسلمين النصف. فهذا هي المزارعة الصحيحة، لأن المخابرة هي المزارعة، فالمزارعة هذه هي الصحيحة، أن يكون بنسبة معلومة لا بجزء من الأرض. صورة أخرى من حيل المزارعة، يأتي للزرع الذي على الجداول على القناطر مثل ما نسميه في المدينة على القناطر, ويقول هذه لي اللي يجيها الماء على مجاري المياه والأنهار إذا كان هناك أنهار, فيقول هذه لي وهذا لك أنت تسقيه وتحرف الماء عليه على كيفك. لا هذا ما يجوز, هذا ما يجوز, لا يجوز إلا أن يكون بجزء معلوم, بجزء يعني من الناتج لا من الأرض. أما أن يقول جزء من الأرض ما أنتجت هذه هذا الجزء ما أنتج هذا الجزء يكون لي وما أنتج هذا يكون لك, فهذا ممنوع ولا يجوز شرعا. فهذه المزارعة الصحيحة باختصار, والكلام فيها يعني في كتب الفقه كثير, ولا نريد أن ندخل في الخلافيات, لأن المزارعة حتى بعض الفقهاء يمنعها, ولكن الصحيح أنها صحيحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أرض خيبر لليهود الثمر والأرض الزرع يزرعونها. ثم قال المزابنة التي مرت والمحاقلة. المحاقلة المراد بها الحقل, يعني النبت, احنا نسميه حقل الآن, أحقلت نقول يعني نبتت. فهذا المحاقلة المراد بيع الحقل الذي بدأ صلاحه بجنسه من الحب ويدخل في الأول, يعني احنا أشرنا إليه فإن كان حبا إذا اشتد. طيب هذاك يجوز بالدينار والدرهم, ما في مشكلة إذا اشتد تبيعه بالدينار والدرهم, لكن وهو في 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 يعني في سنبله يجوز, لكن أن تبيعه بحب وهو في سنبله لا. ليه؟ لأن أحد المماثلة معدومة هنا مجهولة, والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة يقول الفقهاء. يعني إذا جهلت بي 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 إذا جهلت المساواة كأنك علمت عدم المساواة. عدم المساواة في, 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 في الأشياء الربوية حرام, ربا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلى آخره, إلا هاء وهاء يعني مثل بعض مماثلة, ويدا بيد بشرطين, بالمماثلة والتسليم في الحال. لكن الربوي ما يجوز أن تبيعه مؤجلا, تأتي لتمر وتبيعه بحب وتقول بكرة أعطيك الحب, لا, لابد أن يكون يعني في النوع الواحد متماثل, وإذا اختلف يعني حب بتمر لا يشترط شرط واحد, إذا كان من نوع واحد لابد من المماثلة. مثل ما قلنا أول يعني واحد يقول أنا كيف أبيعك أعطيك برني بوزنه تماما 10 بـ10 من العجوة مثلا, هذا ما قل أنت حر, بيع تمرك وتعال اشتري تمري أنا وانتهي الأمر, ولا ندخل لا أنا وأنت في البيع المحرم. طيب رضوا أن يبيعوا تمر بتمر, لا بد من شرطين, المماثلة في الوزن أو في الكيل, التمر عادة يعني في الكتب بالكيل, الآن طرأ الوزن ولا كان قديما كله كيل, ونحن أدركناه, نحن أدركناه يعني احنا شياب شوية أدركنا عندما كانوا يبيعون أمام مسجد الغمامة وكان في شيء, لا ما في كلهم شباب اللي يعني بالكيل, فلا بد أن يكون متماثلا كيلا مساوي للكيل. الشرط الثاني أن يكون يدا بيد, يعني أن يسلم في الحال ولا يؤجل, لو أجل بطل البيع. إذا كان ربوي لكن من غير جنسه, تمر بحب مثلا, فهذا يشترط في الشرط واحد وهو التسليم في الحال. أما المماثلة لا يجوز, يجوز أن تبيع 10 أمداد من الحب بـ5 من التمر يجوز, لكن بشرط التقابض, التقابض في الحال, ولا يجوز أن يتفرق ولم يقبض كل واحد منهم منهما عوض بيعه. نعود للحديث. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها تقدم هذا في الحديث السابق، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، يعني الثمر في رؤوس النخل لا يباع بثمر آخر، لا يباع بتمر. أكثر التعامل في ذلك الوقت النقود كانت قليلة، لكن هم يبيعون بالعروض، هذا مقابل هذا، يشتري تمر بتمر أو تمر بحبة أو تمر بكذا، فلا يجوز هذا البيع إلا بالدينار والدرهم. الدينار والدرهم ما في مشكلة، بيع البستان هذا أبيع عليك بعشرة آلاف ريال خلاص خذه، لكن أبيع لك بتعطيني تمر لا، لا يجوز. إلا العرايا، إيش العرايا هذه؟ العرايا كان عندهم يعني المجتمع في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبرز وأكثر طعامهم التمر طبعا والشعير وهذا، فكان الواحد يدخر لأهله تمرا مؤونة السنة كاملة يعني حسب طاقته. فإذا جاء وقت الصيف وبدأ الرطب في البساتين أصبح أولاد الجيران يأكلون الرطب، والرطب فاكهة خاصة في ذلك الوقت، وهؤلاء يأكلون تمر، يمكن بعضهم الشياب مثل يدقون على حجر قاسي. ففي هذه مراعاة للمصلحة لحاجة هؤلاء وسد لحاجتهم، وحتى يتفكه كما يتفكه الناس بالرطب، شوف نظرة الإسلام العجيبة، أباح لهم أن يشتروا ما يعادل كما جاء فيه خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا يعني ثلاثمائة صاع، أكثر منها لا، لأنها ستصبح تجارة، ما هي سد للحاجة، ما هي سد للحاجة. فيشترون هذه بالتمر، يقول أنا هذه الخمس النخلات ولا النخلة الواحدة فيها تخرص تقدر يعني بخمسة مثلا أو افرض أي عدد أمداد من التمر، خذها، خذ التمر الذي خرصت به وأنا آكل هذا الرطب لأولادي أولا بأول، أجنيه أولا بأول. فهذه استثنيت من بيع الثمر في رؤوس النخل بثمر مثله، استثنيت هذه الحالة، وحدد في بعض النصوص جاءت أن تكون خمسة أوسق ولا يزيد عن خمسة أوسق، دون خمسة أوسق، خمسة أوسق فما دون، بعضهم يقول دونها أيضا لا تبلغ خمسة أوسق. فنحن ندرس هذه يعني بعضها موجود كالبيع الثمر قبل بدو صلاحي إلى الآن موجود والناس يسألون عنه كثيرا، لكن بعضها هذه نستفيد منها يعني حكمة الإسلام وعدل الإسلام، ونستطيع أن نقيس عليها كل ما فيه غرر، كل ما فيه جهالة، كل ما فيه إضرار بالمجتمع، كل ما فيه غبن للآخرين، فإنه ممنوع، ممنوع شرعا، وهذه تعتبر كالأمثلة في شريعتنا التامة. نحن نحتاج إلى دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير الكثير وفيها الكفاية. حديث آخر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذه مكاسب خبيثة، حتى أن بعض المؤلفين في الحديث كبلوغ المرام يعني النهي عن المكاسب الخبيثة، فهذه مكاسب خبيثة، والإسلام يحث على الطيب من الكسب، والقرآن الكريم يحث عليه، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والله سبحانه وتعالى أحل للمسلمين الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فهذه مكاسب محرمة. ثمن الكلب خبيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه هنا ثمن الكلب حرام، لأن بيع الكلب حرام، إذن فثمنه حرام، وكل ما كان أصله يعني بيعه حرام فثمنه حرام، فثمنه حرام. كل ما كان محرم البيع وجاء النهي عن بيع الكلاب والسنور القطط وما وفصيلة السنانير التي منها القطط لا يجوز بيعها، الناس الآن يبيعونها وهذا لا يجوز. الصحيح هناك فتوى للجنة الدائمة أنه لا يجوز بيع القطط ولا القرود ولا هذه الحيوانات التي لا فائدة منها، يعني إما أن تكون من باب العبث وإما أن تكون تقليد للكفرة، يعني اقتناء الكلاب. الكلاب يعني هناك منها ما استثنية كلب الحراسة وكلب الصيد فهذه. ومر معنا في درس ماضي أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قراط، والقراط مثل جبل أحد، ايش الخسارة من مقابل كلب مقابل كلب وتقليد، لأن فلان من الكفار عنده كلب يجر بسلسلة وراه، أو فلانة ها من الممثلين والممثلات والخبيثين والخبيثات. فنهى عن ثمن الكلب، فإذن هو حرام وبيعه حرام، هذا هو القول الراجح. يعني من الفقهاء من استثنى الكلب المعلم، لكن الصحيح أن الحديث عام، نهى عن ثمن الكلب، يريد كلب يأخذ بدون ثمن، أما أن يبيع ويجعل فيه تجارة كلاب فهذا لا، ثمن الكلب خبيث ولا أحد يرضى أن وما نبت من سحت في النار أولى به، هل يرضى أحد أن يعني يطعم أولاده من كسب خبيث أو يطعم هو كسبا خبيثا. ومهر البغي، البغي هي الزانية أجلكم الله، فمهرها خبيث سواء كانت حرة أو أمة في الجاهلية، فمهرها خبيث وحرام، والبغاء حرام، وما تحصل عليه البغي أيضا حرام، فهذا خبيث. بقي وكسب الحجام خبيث، هذا قال أهل العلماء يفارق هذه الاثنين السابقة. كسب الحجام هنا خبيث، يعني ليس من المكاسب الطيبة الشريفة، ليست من المكاسب الطيبة الشريفة، ليست من الشريفة، لأن الخبيث يقابله الطيب، لكن هذا المقصود فيه ليست من المكاسب الشريفة. والمراد بالنهي عنه قال أهل العلم النهي هنا نهي تنزيه كراهة لا نهي تحريم. ليه؟ وش الصارف؟ الأصل فيما كان خبيثا أن يكون حراما، نقول جاءت السنة بتخصيص هذا باستثنائه. أين هذه السنة التي تدعيها؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان حراما لما أعطاه بل نهاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المشرع فعمله يقتدى به. ولو ما دام النبي احتجم وأعطى الحجام أجره فهذا دليل على أنه يجوز للحجام أن يأخذ هذا الأجر، ويجوز للمحجوم أن يعطي هذا الأجر. أما في الكلب وهذا فلا يجوز للطرفين، أن لا يجوز للمشتري أن يشتري كلبا ولا يجوز للبائع أن يبيع كلبا، وكذلك البغاء وثمن البغي. لكن الحجام قال أهل العلم أنه دل على تخصيصه استثنائه من هذا العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حجمه رجل يقال له أبو طيبة فأعطاه أجر الحجام، فهذا دل على أن هذا النهي ليس المقصود منه التحريم بل هو الكراهة والتنزه عنه، فالأولى أن للإنسان أن يطلب يعني صنعة أشرف من هذه. ثم حديث أخير في الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو نفس الحديث الأول يعني أعاده، ولذلك جعله يعني حديثين بعد بعض. فالأول عن أبي مسعود قال: مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب 3. وهنا زاد مهر البغي حلوان الكاهن. ما هو حلوان الكاهن؟ هم إلى الآن أنا سمعتهم يقول له حلاوة، يعني يعطونه الكاهن هذا الأجر، أجره على كهانته، ويقولون لا يسمونها حلاوة. وفي الحديث سماه حلوان الكاهن. الكاهن هو من يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، ويدخل في هذا يعني العراف والعراف، بل أعم، حتى قال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف يشمل الكاهن والساحر وكل هؤلاء، لأن الكاهن هو الذي يتكهن ويدعي أنه يعلم المغيبات، والعراف هو الذي يدعي أنه عنده مقدمات علامات يعرف بها المفقود أين هو، يأتي يقول والله سيارتي سرقت أين أجدها، فيقول موجودة، هي موجودة تحصلها في الحارة الفلانية، أو يموه عليه ويجعله في دوامة يلعب عليه كما لعب عليه الشيطان هو، فيقول هي في مكان وصفه كذا وفي شارع ضيق وتجد ما أدري كيف، ويبدأ يلعب بعواطفه. قد يكون والمشعوذين أيضا هؤلاء الذين يضحكون على الناس، فهؤلاء لا يجوز أن يعطوا ولا أن يحضر عندهم ولا أن يعانوا على هذا الباطل. ومن هؤلاء ما يسموه يعني بالبهلوان، هذا اللي يقولون بهلوانيين، يجي ويلعب كذا ويطلع لك حمامة من ديل يطلع من جيبه ويلف يمين وإذا به حمامة في يده، وهذا الآن لا تدخل لهذا المكان إلا بتذكرة، التذكرة كذا، فهذا دفعها حرام وأخذها حرام، لأنها إعانة على هذا واستمرار خداع الناس. وهذا يعني في زمن، وأنا كنت صغير في الابتدائي، جاء واحد في المدينة قالوا هذا البهلوان فلان، سموه ما أريد أن أسميه، فقالوا أنه يربط السيارة في شعر مقدمة رأسه، كانوا في أيام يسمونها تواليت، الحين التواليت صار شيء ثاني، فكانوا يربطها ويجرها، يجر السيارة كان في شيخ مغربي هنا في محل في شارع العينية زمان اسمه زقاق القفاصة يسمونه، ما أدري في الشياب ولا لا، فكان قال لهم تعالوا ودوني لهذا البهلوان هذا البطل، عاد هو يظهر مصورين وعضلات مفتولة وشيء، يوم تشوفه تقول هذا من أي خلق الله، كتل من العضلات بعضها فوق بعض. فقال تعالوا هذا جيبوه، أنا ما هو سيارة، أنا أمسك بشعري هذا وخليه يحركني وأنا شايب. فكهؤلاء كلهم يضحكون على الناس، الآخر يجي يقول لهم خلي السيارة تطلع على صدري، الثاني ما أدري كيف يحط على المسامير وخلي السيارة وناس يطعون على صدره، كل هذا لا يجوز وهذا حرام وهذه شعوذة. وكل من يدفع هذا ليتفرج عليه فقد أعانه على الباطل وعلى العمل السيء هذا، وعلى اللعب خاصة بالصغار. الآن في بعض المنتزهات يقولون هذا فيه يحط الفلوس ما أدري من فين ويطلعها من تحت، يعني كان الولد نزلها من ما أدري إيش، هذا العبث، تربية الصغار على مثل هذا وتهويل، يعني جعل هذا المجرم هذا جعل له مكانة. أنا رأيت في بلد سؤال سألني واحد يظهر متحرج، وقال أنا أريد أن أعرف حكم هذا، كنت تعلمته في ما سبق والآن، وقال أنا ما والله ما تعلمت لغرض لا أخذ من فلوس ولا شيء، لكن أضحك به الأولاد عبد بحركة كذا يرينا أن إصبعه قد انفصل ثم يردها أمامي أنا، قلت له لا تستعمل هذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما علمنا وزادنا علما ورزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.